أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشكل الثاني، وقد عرفنا أن الأوسط يكون محمولا في المقدمتين معا. فالشكل الثاني هو أن يحكم بكل من الأكبر، أو أن يحكم بالأوسط على كل من الأصغر والأكبر، فقد حكم بشيء واحد بأنه ثابت لأفراد شيئين مختلفين. وقد عرفنا أن هذا النحو من الحكم إنما ينتج إذا كانت المقدمتان فيه مختلفتين في الكيف، مع كون الكبرى فيه كلية، لأنه لولا هذان الشرطان لم تحرز التعدية، أي تعدية الأكبر إلى الأصغر. وقد عرفنا أيضا أن هذا الشكل لما كانت المقدمتان فيه مختلفتين كيفا، فلا بد أن تكون إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة، ومعنى ذلك أن النتيجة دائما سوف تكون سالبة في هذا الشكل. ومعنى أن تكون النتيجة سالبة في الشكل الثاني أن هذا الشكل إنما ينتج التعاند والتنافي والتكاذب بين الأصغر وبين الأكبر، إذ لا نريد من السالب إلا نفي المحمول عن أفراد موضوعه، أو نفيه عن بعض أفراده. إذا اتضح ذلك، فيشترط في إنتاج هذا الشكل شرطان إضافيان يتعلقان بجهة القضية. الشرط الأول هو قول الماتن في التهذيب مع دوام الصغرى أو انعكاس السالبة الكبرى، أي إن الشرط ها هنا هو أحد الأمرين مما ذكر. والحاصل أن الصغرى لا يخلو، إما أن تكون دائمة أو لا تكون دائمة، فإن كانت دائمة لم يشترط في الكبرى شيء، وإن لم تكن دائمة فيشترط في الكبرى أن تكون سالبة منعكسة، أو فقل أن تكون قضية منعكسة. طيب، التفت حتى نشرح هذا المطلب. الشكل الثاني هو ما يكون الأوسط فيه محمولا في المقدمتين، ولنفترض هكذا فنقول كل ب دال، ودال هو الأوسط، ولا شيء من جيم بدال. إذا رجعنا إلى الدرس الماضي، عرفنا أن هذا الشكل لما كان شكلا ثانيا فإنتاجه ليس بديهيا،
ومعنى أن لا يكون بديهياً أنه يمكن إثباته عن طريق إرجاعه إلى قياس بديهي الإنتاج. وما يكون بديهي الإنتاج من أشكال القياس والشكل الأول، وإنما يتحقق رجوع هذا الشكل الثاني إلى الشكل الأول بأن نأخذ كبرى هذا القياس، كبرى هذا الشكل، فنعكسها بالعكس المستوي، فيتحقق حينئذ من عكس الكبرى مع نفس الصغرى قياس من الشكل الأول، لأن الشكل الثاني إذا كان هكذا كل باء دال ولا شيء من جيم بي دال، هذه السالبة الكلية إذا عكسناها لا دال جيم فإنها تشكل مع صغرى الشكل الثاني قياسا من الشكل الأول، يصبح كل باء دال ولا دال جيم. فواحد من طرق إثبات هذا الشكل هو أن نعكس الكبرى، لأن مخالفة هذا الشكل للشكل الأول إنما هي مخالفة في كبراه لا في صغراه، لأنه في الصغرى في الشكل الأول أيضا يكون الأوسط فيه محمولا، تمام، وإنما الخلاف وين؟ في الكبرى، لأن الأوسط لم يقع موضوعا وإنما وقع محمولا أيضا، تمام. إذن فمن طرق الاستدلال على الشكل الثاني وإثباته وإرجاعه إلى الشكل الأول هو أن نأخذ العكس المستوي للكبرى ثم نشكل من هذا العكس مع صغرى الشكل قياسا من الشكل الأول، وهذا يعني أن هذا الإثبات إنما يتوفر إذا كانت الكبرى بحيث تقبل العكس المستوي، فلو لم تكن تقبل العكس المستوي لم يتوفر لنا هذا النحو من الاستدلال. ولذلك شرط المناطق بحسب الجهة في الكبرى أنها إن كانت سالبة فيجب أن تكون من أي قضايا؟ من القضايا السالبة التي تنعكس، وأما إذا كانت موجبة فكل موجبة لها عكس عندهم ما في مشكلة، ولكن إذا كانت القضايا سالبة قالوا يشترط حينئذ أن تكون من القضايا الست لا من القضايا التسع التي تقدم أنها لا عكس لها تمسكا بكل قمر منخسف بالضرورة إلى آخر هذا البحث. ولكن قد عرفنا أن أصل هذا الشرط لا نحتاجه، لأن كل قضية سالبة كلية فهي تنعكس وتنعكس كجهتها، تنعكس في الجهة كجهتها، ولذلك نحن لا نحتاج إلى هذا الشرط. ولذلك التفت قال أن يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة أمران، الأول يعني الشرط الأول هو أحد الأمرين، يعني إما إن كانت الصغرى دائمة لم نحتاج إلى أي شرط في الكبرى، إن كانت الصغرى غير دائمة فلا بد أن تكون الكبرى حال كونها سالبة قضية منعكسة. قال الأول وأحد الأمرين، طبعا نحن لم نشرح كلا الأمرين بعد، أحد الأمرين إما أن يصدق الدوام على الصغرى بأن تكون دائمة أو ضرورية، يعني إذن لا تصدق الفعلية، إذن الفعلية فيها مشكلة، تمام. طيب وإما أن تكون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سالبتها لا من التسع. المراد من القضايا الست هي الدائمتان العامتان والخاصتان، تمام. شو يعني الدائمتان؟ الدائمة المطلقة والضرورية المطلقة. العامتان يعني المشروطة العامة والعرفية العامة، والخاصتان يعني المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، اللي هي عبارة عن العرفية العامة المقيدة بالله. هذه القضايا الست فقط هي التي تنعكس بالعكس المستوي عند المناطق. ولذلك إذا كانت القضية إذا كانت الكبرى سالبة من غير هذه القضايا الست، يعني من سائر القضايا، يعني المطلقة العامة عندهم لا تنعكس، تمام، فكيف يمكن إرجاع هذا الشكل حينئذ إلى الشكل الأول يتعذر ذلك، فلا يكون حينئذ هذا القياس منتجا لعدم الدليل على إنتاجه حينئذ. هذا إذا لم تكن الصغرى دائمة، وأما إذا كانت الصغرى دائمة فيتيسر لنا حينئذ الاستدلال على إنتاج هذا الشكل ولو لم تكن الكبرى بحيث تنعكس. كيف؟ قال التفت، لأن الشكل الثاني لما كان الأوسط فيه محمولا في المقدمتين فهذا يعني أنه يفيد سلب شيء واحد عن يعني سلب وإثبات شيء واحد، سلب شيء واحد عن عن أفراد شيئين متغيرين، صحيح؟ طبعا. ولأن المقدمتين مختلفتان في الكيف فلا بد يدل على التنافي والتعاند بين الأصغر وبين الأكبر. تمام. ولكن لنفترض الآن التفت حتى يتحقق هذا التعاند، واضح يعني التعاند يعني التنافي التكاذب أن لا يصدقا ولو في بعض الموارد، حتى يصدق هذا الانفصال بينهما ولو في مورد من الموارد، لا يمكن أن تكون القضية الصغرى حينئذ فعلية، لأنها إذا كانت فعلية التفت فهي غاية فعلية أو ممكن عامة مثلا. قال لأنها إذا كانت فعلية فهي تدل على ثبوت الأوسط، تمام، للأصغر ولو في زمن من الأزمنة، ولنفترضه أنه الزمان الأول، تمام. وحينئذ ففي الكبرى عندما تسلب الأوسط عن الأكبر، تمام، أنت إذا كنت تسلبه على نحو على نحو الفعلية أيضا فسوف يكون سلب الأوسط عن طبعا ليش أقول على الفعلية، إذا على غير فعلية فالقضية تنعكس، تمام. إذا كانت على نحو الدم فهذه تنعكس، تحققت الشرط من هذه الجهة. فإذا كان سلب الأوسط عن الأكبر في بعض الأزمنة أيضا يعني على نحو الفعلية بأن يكون هذا السلب متحققا في زمان، فلا يعلم أن الزمان عن زمان سلب المحمول عن موضوع هل هو نفس زمان إثبات الأوسط للأصغر أو ليس نفسه، فلا يحصل، فلا يتعدى الحكم حينئذ من الأصغر والأكبر. يعني إذا سلبنا المحمولة عن موضوعه في الزمن الأول ثم أثبتنا نفس ذلك المحمول لموضوع آخر في الزمان الثاني فلا يعلم حينئذ تقارن الموضوع الأول مع الموضوع الثاني، لأن زمان الموضوع الأول مغاير لزمان الموضوع الثاني، اللهم إلا أن تكون الثانية أيضا غير فعلية، وإذا لم تكن فعلية فهي قضية منعكسة حينئذ، الدائمتان والعامتان، صحيح؟ فحينئذ هي قضية منعكسة، وإذا كانت منعكسة فيتيسر لنا إثبات هذا الشكل بطريق الإرجاع إلى الشكل الأول. وبالجملة فالاستدلال على هذا الشكل الثاني تارة يكون بتصوير نظري وتارة يكون بمعادلة رياضية هي إرجاعه إلى الشكل الأول. أما الإرجاع إلى الشكل الأول فهذا يتوقف على عكس الكبرى ثم تشكيل ثم ضمها إلى صغر الأصل فينتج قياسا من الشكل الأول، وهذا يتوقف على أن تكون القضية الثانية منعكسة سواء كانت موجبة أو سالبة، ولكن نبه على السالبة لأن السالبة هي التي لا تنعكس عنده. وأما إذا لم تتوفر هذه المعادلة الرياضية فلا بد من إثبات هذا الشكل عن طريق تصويره النظري بأن يقال إن الأوسط في الشكل الثاني يحمل على بعض أفراد الموضوع ويندفع عن بعض أفراد الموضوع الآخر، وحينئذ فلا يمكن أن يجتمع الموضوع الأول مع الموضوع الثاني ولو في بعض الموارد. ليش؟ قال لأن هذا الأوسط حينئذ يلزم أن يكون موجودا لتقارنه مع أحد الموضوعين ومعلوما لسلبه عن الموضوع الآخر، فيجتمع النقيضان. ولكن حينئذ لا بد من ضمان أن الصغرى ماذا تكون؟ تكون دائمة، والكبرى أيضا لا بد أن تكون دائمة، لأنها إذا كانت فعلية فهي لا تنعكس. أو عفوا، نعم، وحينئذ لا بد أن نفرض أن الثانية فعلية، لأنك إذا فرضتها دائمة فصار يتيسر لنا إثبات هذا الشكل بطريقه الرياضي الأول. طيب، وإذا فرضنا هذه القضية فعلية فلا يمكن أن تكون الثانية فعلية أيضا، ولا بد أن يكون ثبوت المحمول لموضوعه حاصرا في كل الأزمنة حتى يكون القدر المتيقن هو ذلك التنافي في الزمان الحاصل بالكبرى. واضح صار الشكل الشرط أو لا؟
تمام.
هذا كله ليس بشيء. تمام.
بس هو سؤال أن لما منعوا هذا الاستبدال لأنه بس السالبة لا تنعكس
بالنسبة، منعوا قال لا يتيسر لنا هذا الاستدلال، هذا النحو من الاستدلال على إنتاج الشكل الثاني لم يعطوا تحقق،
لأنه السالبة لا تنعكس،
لأنه أي سالبة؟ السالبة اللي هي الفعلية وما دونه.
بس الموجبة شو ما كانت؟
نعم.
طيب يعني بس يعني
ولذلك نعم جعلوا الأمر كلية مطلقا، قالوا لأن الإنتاج حتى يكون لازما يجب أن يكون الإنتاج صادقا على تقدير الإيجابي والسالب. وهذا خلل حقيقة، يجب أن كان موجبا ينتج.
بس بقياس الخلف هذا بيمشي الحال، فينا نوصل
بقياس
يعني بالاستدلال بطريقة الخلف فينا نوصل.
نعم، ولكن هو متوقف على أن تكون القضية حينئذ شو؟
شو؟
فعلية، الثانية فعلية.
لا،
لأنه إذا كانت دائمة لا نحتاج لقياس الخلف. تمام؟ إذا فلا بد أن نفرضها فعلية، وإذا فرضت الثانية فعلية فواجب أن تفرض الأولى شو؟ دائمة. صحيح، لأنه إذا كانت الأولى فعلية والثانية فعلية فالأولى تفيد ثبوت المحمول لموضوعه في زمن من الأزمنة، والثانية تسلبه عن موضوع آخر في زمن من الأزمنة، فلا يعلم اتحاد الزمنين فيحصل ذلك التعاون أو لا يكون الزمان متحدا فيجتمعان، فلا ينتج الإجابة دائما ولا السلبة دائما. واضح يا أخوان؟ صار المطلب أولا. هذا هو الشرط الأول، وإذن هو أحد أمرين، إما أن تكون الكبرى بحيث تنعكس فلا نحتاج إلى اشتراط أي شيء في الصغر، أو لا تكون الكبرى منعكسة، ومعنى أن لا تكون منعكسة أن تكون فعلية وما دون، وحينئذ يجب في الصغرى أن تكون دائمة، لأنها لو كانت فعلية أيضا وما دون فلا يعلم اتحاد الزمانين وهكذا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال هو أحد الأمرين أيضا. قال وهو والثاني نعم الثاني أيضا أحد الأمرين، وهو أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية، يعني أنه إذا كانت إحدى المقدمتين ممكنة فيجب أن تكون الثانية ضرورية،
وإلا
كيف؟
إن لم تكن ممكنة
لم نحتاج إلى هذا الشرط. نعم. طيب التفت حتى يتضح هذا المطلب أيضا. قلنا أن الشكل الثاني لما كنا نثبت فيه الأوسط لبعض أفراد الأكبر مثلا ثم ننفي نفس ذلك الأوسط عن أفراد الأصغر فيعلم أن ثمة تعاندا بين موضوع الصغرى وموضوع الكبرى، يعني بين الأصغر والأكبر. ولو ليش طبعا هذا التعاند؟ قال لأن الأوسط ثبت لأفراد الأكبر وانتفى عن أفراد الأصغر، فلو وجد الأصغر والأكبر معا للازم ان ينوجد الاوسط وينعدم في ان واحد، لانه لجهه وجود الاصغر مثلا فقد وجد معه ما ثبت لافراده وهو الاوسط، ولجهه وجود الاكبر فقد انتفى عنه ما انتفى عن افراده. تمام، فيلزم ان ينوجد الاوسط وينعدم في ان واحد فيجتمع بقيته. فالشكل الثاني قائم على التعاند، وهذا التعاند حاصل بسبب ثبوت الأوسط لأحد الموضوعين وانتفائه عن الآخر. وحتى يتحقق هذا التعاند لا بد أن يكون ثبوت الأوسط لأحد الموضوعين على نحو الضرورة، ونفيه عن الآخر على نحو الإمكان. معنى أن يكون ثبوت الأوسط للأصغر على نحو الضرورة، خلينا نأخذ كل باء دال بالضرورة، أن دال لا يمكن أن ينفك عن شو؟
عن باء.
ومعنى أن يكون سلب الأوسط عن الأكبر في الكبرى ممكنا، إذا كانت هذه القضية ممكنة فهي ماذا تفيد؟ سلب الضرورة عن الطرف المقابل. وما هو الطرف المقابل؟ الإيجاب. تمام؟ يعني أن الوجود ليس ضروري، فينشأ التعاند بين ضرورة الثبوت وبين عدم ضرورة الثبوت، لأن النسبة بين ضرورة الثبوت وعدم ضرورة الثبوت هي التناقض. تمام؟ فحينئذ يصدق أن هناك تعاندا بين الأصغر وبين الأكبر. وأما إذا كانت الصغرى ممكنة فهي غاية ما تدل عليه، حينئذ التفت أن دال شو يعني دال ثابت لباء على نحو الإمكان. شو يعني ثابت لباء على نحو الإمكان؟ أن عدمه ليس
ضروري.
أن عدمه ليس ضروريا. وإذا كان عدمه ليس ضروريا فهذا أعم من أن يكون دال قد ثبت لباء أو لم يثبت. صحيح؟ فإذا كانت الصغرى ممكنة لم تدل على تقارن الأوسط مع الأصغر، لأن أقصى ما تدل عليه الممكنة هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. جيد، وسلب الضرورة عن الطرف المقابل يعني تفيد أن سلبه عن ليس ضروريا. ولكن هل حصل الاتصال فعلا والتقارن أو لم يحصل؟ فهي أعم من ذلك، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص. وحينئذ فمفاد الصغرى أن سلب دال عن باء ليس ضروريا، ولكنها لا تدل على تقارن باء ودال. وإذا لم تدل على تقارنهما فقد تجتمع ومع الكبرى التي تفيد سلب دال عن جيم، فلم يحصل التعاند حينئذ. أو فقل لا يتحقق اللازم الذي نثبت به الشكل الثاني. أي لازم؟ عندما كنا نقول لو وجد الأصغر مع الأكبر لازم من ذلك وجود الأوسط وعدمه في آن واحد، هذا لازم لا يتحقق. إذ الفرض أن دا يعني الأوسط ممكن أن لا يكون قد اتصف فعلا وفي واحد من الأزمنة الثلاثة بباء، فلم يحصل تقارن حتى نقول نظرا لوجود باء فيجب أن يكون دا موجودا، قد لا يكون موجودا. واضح صار المطلب؟ فلا يحصل التعاند. ولذلك هذا الشرط إذا كانت الصغرى ممكنة وجب في الكبرى أن تكون ضرورية. الآن نحن قلنا الشرط أحد الأمرين، ما هو الأمر الثاني؟ أنه إذا كانت الكبرى ممكنة فيجب في الصغرى أن تكون ضرورية أيضا، وهذا واضح، نفس المسألة. أما إذا لم تكن إحداهما ممكنة فخلص واضح، فالشرط متحقق.
لازم يكون في
تعاون. لازم يكون في تعاون. إيه، ما هو لذلك ينتج السلب.
أنا
احنا سمعتك عن دول الضروره في الاولى والضروره في الثانيه بيصير في تعارض بين
الضروره والامكان. هو الضروره
ضروره كله باء ده
تمام.
ضروره لا جيم ده بيصير في تعارض.
لا 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 ليس هذا هو المراد. الضروره ضروره الايجاب ماذا يعاندها؟ عدم ضروره الايجاب حتى يحمل تعاند انما يكون بين النقيضين. ضروره الايجاب يعاندها عدم ضروره الايجاب. طيب اذا كانت القضيه الصغرى موجبه فاذا كانت جهتها الضروره فهي تفيد ضروره الايجاب. اذا كانت الكبرى عفوا اذا كانت الصغرى موجبه فيجب ان تكون الكبرى سالبه. وحينئذ السالبة إذا كانت ممكنة فهي تفيد سالب الضرورة عن الطرف المقابل أي عن طرف الوجود وقد أثبتناه في الصدر. فيحصل التعاند حينئذ لجهة أن الأوسط يجب أن يكون ضروري الثبوت للأصغر تمام وغير ضروري الثبوت للأكبر.
مش ضروريا هذا الطرف المقابل
هذا كافر التعاند.
أزأنا بضرورة عدم
الضرورة. عدم ضرورة كيف؟
ضرورة عدم.
ما هذا صار أخص طفل هذا صار أخص من عدم ضرورة ال من عدم ضرورة الثبوت يعني يتحقق التعامل بلا شك أيضا.
يعني مش إنه يشترط.
لكن لا يشترط فيه نعم لكن لا يشترط فيه بعينه أن يكون هكذا. يكفي فيه إذا كانت الصغرى ممكنة عفوا إذا كانت الصغرى ضرورية فيكفي في الكبرى أن تكون ممكنة حينئذ لتحقق هذا التعامل. نحتاج إلى نطيل في هذه الأبحاث. قد عرفنا أن هذا الشرط قد يكون معتبرا يعني هذا لا علاقة له بالمقوس. على كل حال قال قوله مع دوام الصغرى أي يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة أمران. الأول أحد الأمرين إما أن يصدق الدوام على الصغرى بأن تكون دائمة أو ضرورية وإما أن تكون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سالبتها لا من التسع. التسع ما هي؟ طبعا الست ما هي؟ الست هي الدائمتان والعامتان والخاصتان. التسع ما هي؟ قالوا هي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة والمطلقة العامة والممكنة العامة. هذه من البساط. ومن المركبات الوقتيتان والوجوديتان والممكنة الخاصة فصارت تسعة. طيب لا من التسعة التي لا تنعكس سوالبها. والثاني الشرط الثاني يعني أيضا أحد الأمرين وهو أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة. كبرى المشروطة العامة هي من سنخ الضرورة أو لا؟ هي من سنخ طبعا المشروطة الخاصة. وحاصله أن الممكنة إن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية واضح أو مشروطة عامة واضح لأن المشروطة العامة هي أيضا جهتها الضرورة غاية ما في الأمر أنها مقيدة بالوصف العنواني أو خاصة يعني مشروطة خاصة والمشروطة الخاصة هي نفس المشروطة العامة مع قيد فهي أخص منها. طيب وإن كانت يعني وإذا شرط الأعام كان الأخص كافيا بلا شك كما قال يعني كما مثل سؤال الشيخ قبل شوي إذا الأعام كان يحقق الشرط فكل الأفراد الواقعة تحته تحقق الشرط بطريق أولى لأن الأعام منحفظ فيها. وإن كانت الممكنة كبرى كانت الصغرى ضرورية لا غير. طيب ما هو دليل الشرطين؟ قال دليل عجيب يعني الاستدلال على الانتاج وعدم الانتاج بمجرد التخلف. قال ودليل الشرطين أنه لولاهما يعني لولا ما ذكر لا لازم الاختلاف يعني لتخلفت النتيجة بحسب المادة فتنتج الإجابة تارة وتنتج السلبة تارة ثانية. والتفصيل لا يناسب هذا المختصر. قد عرفنا الوجه في هذين الشرطين ولكن سوف نذكر مثالا الاختلاف عندهم. شوف ماذا كان الدليل على أن السوالب لا تنعكس؟ مثال كل قمر منخسف بالضرورة وقت التربيع إلى آخره. قالوا التفت مثاله لا شيء، إذا أخذنا الصغرى سالبة، لا شيء من المنخسف بمضيء بالضرورة. واضح ما هو الخسوف؟ هو غياب ضوء شو؟ غياب ضوء القمر لحيلولة الأرض بينه وبين الشمس، فهي التي تمنع كونه مضيئا. طيب، أو تمنع انعكاس، يعني وجود الحائل يمنع من انعكاس الضوء على سطح القمر فيبدو منطفئا. طيب، إذن السالبة صغرى، لا شيء من المنخسف بمضيء بالضرورة في وقت معين لا دائما. وليش أخذ الأخص؟ إذا صدق عدم الإنتاج في الأخص صدق في الأعم. طيب، الكبرى ما هي؟ قضية موجبة، كل قمر مضيء بالضرورة في وقت معين لا دائما، ماذا ينتج؟ والتفت ضروري كبرى. صغرى سالبة، ويجب أن يكون الأوسط محمولا في المقدمتين. الصغرى ما هي؟ لا شيء من المنخسف بمضيء. الأوسط ما هو؟ مضيء طبعا بالضرورة في وقت معين لا دائم. طيب، الكبرى ما هي؟ قال قولنا كل قمر مضيء بالضرورة في وقت معين إلى آخره. قال هذه القضية لا تنتج السلب، لأن لو كانت تنتج السلب ماذا كان ينبغي أن تكون النتيجة؟ لا شيء من المنخسف بقمر، مع أن كل منخسف فهو قمر. قال ولا تنتج، إذن هي لا تنتج السلب. قال ولا تنتج الإيجاب أيضا في بعض الموارد، كما إذا قلنا كل شمس مضيء بالضرورة. تمام، يعني لو كان المثال كل شمس مضيئة بالضرورة، ولا ينتج لا ينتج كل منخسف شمس، لأن الخسوف لا يكون إلا بالقمر. فقد تخلف الإيجاب والسلب، يعني قد تبدلت النتيجة فكانت إيجابا بحسب مادة وسلبا بحسب مادة أخرى، فدليل وهذا دليل العقل. طيب،
لماذا تقول كل شمس مضيئة ولا سالبة؟
كل شمس مش مضيئة، كل شمس
نتيجة كما تقول في سالبة في أحد المقدمتين، نتيجة تدفع
أخص من المقدمتين. واضح، قال هو لا تنتج الإيجاب ولا تنتج السلب.
ليش بده يقول
لك؟ كيف؟
ليش بده يقول
لك؟ هو يكفيه أن يقول لا تنتج السلب، ولكن التفت سوف يأتي معنا في الشكل الثالث. التبعية مش دائما، ليش؟ لأنه الآن سوف يأتي أنت تركب قياسا من صغرى وكبرى كليتين، وماذا ينتج؟ جزئية كما سوف يأتي. تمام، هذا هو القدر المتيقن الثالث. على كل حال، هذا القياس لا ينتج السلب دائما ولا ينتج الإجابة دائما، فليس لنا أن نلتزم بأن النتيجة السالبة لازم، ولا ينتج الإجابة دائما، فليس لنا أن نلتزم بأن النتيجة موجبة دائما. طبعا هذا كله ليس بشيء، هذا كله من الغفلة عن معنى المثال. أنت شو كان المثال؟ لا شيء من المنخسف بمضيء بالضرورة في وقت معين لا دائما. تمام، وكل قمر مضيء بالضرورة إلى آخره في وقت معين. طبعا تمام، ماذا ينتج؟ ينتج لا شيء من المنخسف بقمر، ولكن وين؟ في وقت بالضرورة في وقت متى؟ إذا لم يكن هناك خسوف أساسا هو وقت التربيع، هذا هو الوقت، مش بالضرورة في وقت معين. تمام، نعم يصدق أنه لا شيء من المنخسف بقمر وقت التربيع بالضرورة، لأن وقت التربيع لا يمكن أن يكون هناك خسوف مثلا. تمام، فلا يمكن أن يكون هناك خسوف، فلا يصدق أن القمر ها هنا كان منخسفا أو كان مضيئا، فيصدق لا شيء من المنخسف بقمر إذا لم يكن هناك خسوف من أول الأمر. يعني الآن أنت عندما تقول ليس المنخسف قمراً إذا لم يكن هناك خسوف، قضية صادقة بانتفاء بسبب انتفاء موضوعها، وهذا السلب حاصل بالضرورة لأنه في وقت التربية. هذا تمام الكلام في الشكل الثاني. قال لينتج أو لتنتج الكليتان إلى آخره، هذا كله قد بيناه في الدرس السابق، لأننا أرجعنا كل ضرب من ضروب الشكل الثاني إلى قياس من الشكل الأول، أو بينا طريقة الإنتاج فيه. وقد عرفنا أن بعض هذه الضروب يمكن إرجاعه إلى الشكل الأول عن طريق العكس المستوي للكبرى، والبعض لا تنعكس فيه الكبرى، كما إذا كان عكس إحداهما يوجب تشكل قياسا من جزئيتين مثلا، فاعتمدنا على طريقة أخرى وهي أن نأخذ نقيض المدعى فنفرضه صادقا، ثم نضمه إلى إحدى مقدمتين الشكل فنوجب منهما قياسا ينتج قضية تخالف القضية الأخرى من القياس، وهذا هو دليل الخلف، قياس الخلف. قال أي الضروب المنتجة في هذا الشكل أيضا أربعة، حاصلة من ضرب الكبرى الكلية الموجبة في الصغريين السالبتين الجزئية والكلية، ومن ضرب الكبرى الكلية السالبة في الصغريين الموجبتين، فالضرب الأول هو المركب من كليتين والصغرى موجبة. واضح، لابد أن تكون الصغرى موجبة، عفوا لا مش ضروري، هنا اختلاف المقدمتين في الكيف، نحو كل جيم باء ولا شيء من ألف بي بباء. والضرب الثاني هو المركب من كليتين والصغرى سالبة كلية، نحو لا شيء من جيم باء وكل ألف باء. طبعا هنا جعل الأوسط هو باء، الأولى ما فعله الشيخ المظفر قدس سره، جعل الأوسط هو دال حتى يبقى باء هو الموضوع وجيم هو المحمول أو بالعكس. على كل حال هذا مش خطأ، مش خلل، لكن خلل فني. والنتيجة فيهما سالبة كلية، نحو لا شيء من جيم ألف، وإليهما أشار المصنف بقوله لتنتج الكليتان سالبة كلية. والضرب الثالث هو المركب من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، لأنه يشترط كلية الكبرى، نحو بعض جيم باء ولا شيء من ألف بباء. والضرب الرابع هو المركب من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة، هذا هو الذي قلنا لا يمكن إرجاعه إلى الشكل الأول عن طريق العكس، لأن الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية، والكلية إذا عكسناها ماذا تنقلب؟ تنقلب جزئية أيضا، ولا إنتاج من قضيتين جزئيتين، نحو بعض جيم ليس باء وكل ألف باء، والنتيجة فيهما سالبة جزئية، نحو بعض جيم ليس بألف، وإليهما أشار المصنف بقوله والمختلفتان في الكم أيضا، أي كما أنهما مختلفتان في الكيف بناء على ما سبق في الشرائط سالبة جزئية. طيب. قوله بالخلف أي دليل إنتاج هذه الضروب لهاتين النتيجتين أمور، الأول الخلف، وهو أن يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى وكبرى القياس لكليتها كبرى، يعني حتى تتحقق شروط الإنتاج من الشكل الأول، لينتج من الشكل الأول ما ينافي الصغرى، وهذا جار في الضروب الأربعة، في الضروب الأربعة كلها طبعا، وإن كنا نحن لم نحتاج إليه إلا في ضرب واحد من هذه الضروب، وإلا أرجعناها بطريق العكس. قال والثاني عكس الكبرى، إذا كانت الكبرى تنعكس ليرتد إلى الشكل الأول من أول الأمر لينتج النتيجة المطلوبة، وذلك إنما يجري في الضرب الأول والثالث، لأن كبراهما سالبة كلية تنعكس كنفسها، أما إذا كانت الكبرى موجبة كلية فهي تنعكس، ولكن شو المشكلة؟ أنها تنعكس جزئي، وأما الأخيران فكبراهما موجبة كلية لا تنعكس إلا إلى موجبة جزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول، مع أن صغراهما أيضا سالبة، يعني لم يتحقق كلا الشرطين، لا إيجاب الصغرى ولا كلية الكبرى، مع أن صغراهما أيضا سالبة لا تصلح صغرا للشكل الأول. والثالث أن ينعكس الصغرى فيصير شكلا رابعا، يعني مش نعكس الكبرى، نعكس الصغرى فيصير شكلا رابعا، ثم نبدل المقدمتين، يعني نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى. قال ثم ينعكس الترتيب، يعني بجعل الصغرى يعني يجعل عكس الصغرى كبرى والكبرى صغرى فيصير شكلا أولا ينتج نتيجة تنعكس إلى النتيجة المطلوبة، ثم هذه النتيجة لابد أن نعكسها مرة ثانية حتى يصبح باء هو الأصغر وجيم هو الأكبر. تمام. وذلك إنما يتصور فيما يكون عكس الصغرى كلية لتصلح لكبروية الشكل الأول، وهذا إنما هو في الضرب الثاني، فإن صغراه سالبة كلية تنعكس كنفسها، وأما الأول والثالث فصغراهما موجبة لا تنعكس إلا جزئية، وأما الرابع فصغراه سالبة جزئية لا تنعكس أصلا، ولو فرض انعكاسها لا يكون إلا جزئية. فتدبر قوله إيجاب الصغرى وفعلية الكبرى، هذا شروع في شرائط إنتاج الشكل الثالث، والشكل الثالث هو ما يكون الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين، كما تقول كل دال باء وكل جيم وكل دال جيم. القضية الأولى قد جعل الأوسط فيها موضوعا، وهذا يعني أنه قد حكم بالأصغر على أفراد، قد حكم بالأصغر بأنه ثابت لأفراد الأوسط، واضح إلى الآن أو لا؟ تمام. فباء ثابتة لأفراد د، وجيم أيضا في الكبرى قد حكم بها على أفراد د، وهذا يعني أننا في الشكل الثالث نحكم بحكمين مختلفين على موضوع واحد، بخلافه بالشكل الثاني كنا نحكم بحكم واحد على موضوعين مختلفين، وإذا كنا نحكم بحكمين مختلفين على موضوع واحد فلا بد أن يكون ذلك الموضوع الواحد كليا، ولو في أحد القضية ولو في أحد الحكمين، لأنه لو لم تكن إحدى المقدمتين كلية، يعني بأن كانتا جزئيتين، فهذا يعني أننا حكمنا بالحكم الأول على بعض أفراد دال، وحكمنا بالحكم الثاني على بعض أفراد دال أيضا، فلا يعلم أن البعض الذي حكم عليه بالحكم الأول هل هو عينه البعض الذي حكم عليه بالحكم الثاني أو لا، فلا يتكرر الحد الأوسط حقيقة، ولا يصلح ذلك للتعدي من الأصغر إلى. أما إذا كانت إحدى المقدمتين كلية سواء كانت صغرى أو كبرى لا يهم، فإننا نضمن أن الأوسط ثابت، أن الأكبر مثلا أو الأصغر نضمن أن أحد الحكمين شامل لكل أفراد الأوسط، وحينئذ فالحكم الثاني يكفي أن يكون شاملاً ببعض أفراد الأوسط، فإن هذا البعض مما تشارك فيه الحكمان، فيتحقق الإيجاب أو السلب في ضمن ذلك البعض. ولذلك كان من شروط إنتاج الشكل الثالث مش كلية الصورة ولا كلية الكبرى، بل كلية إحدى لأنه حقيقة لا نحتاج إلى أن تكون الكبرى بعينها أو الصغرى بعينها، لأن مرجع هذا الشكل إلى الحكم بحكمين مختلفين على موضوع واحد، فإن كانا كليين واضح، يعني متى وجد ذلك الفرق وجد حكمان، فقد تقارن الحكمان في ذلك الفرق الواحد. أما إذا كانت القضيتان جزئيتين فالصغرى تفيد أن الأصغر ثابت لبعض أفراد الأوسط، والكبرى تفيد أن الأكبر ثابت لبعض أفراد الأوسط، فلا يعلم أن البعض الذي ثبت له الأصغر هل هو عينه البعض الذي ثبت له الأكبر أو لا، فلا ينتج. نعم ينتج إذا فرضنا إحدى المقدمتين كلية، لأن الأوسط إذا كان ثابتا لكل أفراد أحد الحكمين إذا كان ثابتاً لكل أفراد الأوسط، ثم جئنا بحكم ثاني وأثبتناه لبعض الأفراد، فقد تقارن الحكمان ولو في ذلك البعض. أما في الجزئية فلأن الحكم ثابت لهذا البعض، وأما في الكلية فلأن الحكم ثابت لكل الأفراد بما في ذلك ذلك الله، فيحصل التقارب في هذا القدر فيتكرر الحد في الأوسط. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال يشترط إيجاب الصغرى، لأنها لو كانت سالبة، وين الشكل الثالث؟ كل دال باء وكل دال جيم، تمام؟ قال لأن الصغرى إذا كانت سالبة لم يحصل الإنتاج. طيب أعطيني قياس من صغرى سالبة. تقول أنت لا دال باء وكل دال جيم، وهذا يعني أنك تثبت حكما لموضوع ثم تنفي عن ذلك الموضوع حكما، يعني أنك تأتي بحكمين مختلفين فتثبت أحدهما للموضوع وتنفي الآخر عنه. قال هذا قد ينتج وقد لا ينتج، أو قد ينتج الإيجاب وقد لا، قد ينتج السلب وقد لا ينتج السلب. ليش؟ لأن الموجب الكلية تصدق في موردين، إذا ترجعون إلى النسب الأربع، الموجب الكلية تصدق في موردين، فيما إذا كان هناك تساوي بين الموضوع ومحلول، وفيما إذا كان بينهما عموم وخصوص وكان الموضوع هو الأخص، تمام؟ وحينئذ فإن كان هناك تساوي بين دال وجيم فإنه يصدق حينئذ لا باء جيم، لأنه إذا جيم كانت مساوية لدال وسلبت باء عن دال فقد سلبت جيم عن دال بلا شك، ولكنها قد تكون أعام، وإذا كانت أعام فقد تصدق على دال وعلى باء حتى لو كان دال وباء متنافيين، كما إذا كان دال وباء قسيمين مثل الإنسان والفيل والحيوان يصدق عليهما معا. فتقول مثلا لا شيء من الإنسان بفيل وكل إنسان ناطق، لا ينتج لا شيء من الإنسان بناطق، ولكنك إذا أبدلت كلمة ناطق وقلت حيوان لا شيء من الإنسان بفيل وكل إنسان حيوان، لا ينتج لا شيء من الإنسان بحيوان، التفت، لا شيء من الإنسان بفيل وكل إنسان ناطق، ماذا ينتج؟ ينتج لا شيء من الفيل بناطق، ولكنه لا ينتج إذا قلنا إذا أبدلناها وقلنا حيوان، جيد؟ ولذلك اشترطوا في الصغرى أن تكون موجبة، لأن عفوا اشترطوا في نعم اشترطوا في الصغرى أن تكون موجبة. ليش؟ قال لأنها لو لم تكن موجبة لكانت سالبة، وإذا كانت الثانية سالبة وجب أن تكون الثانية موجبة، أو لا يجب أن تكون موجبة، لا يجب أن تكون موجبة، ولكن يحصل التخلف. بقي عندنا شرط واحد وهو فعلية الصغرى، نشرحه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.